الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعمل الصالح. الكلام في تعريف الكل والجزئي، وقد بينا في الدرس السابق التعريف وقيوده، وأن أهم قيد في التعريف هو قيد نفس التصور، والجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، وبين المراد من الشركة والمراد من نفس التصور. ووصلنا إلى أن الكليات ببركة هذا القيد، الكليات أنواع، منها الكلي اللي تحت كثرة فعلية، يعني بي شركة وصحة صدق وحامل بالفعل كالإنسان، كلي ينطبق على ما تحته يحمل عليها، تشترك فيها المصادق جميعا وبالفعل زين. وعندنا من الكليات، طبعا هذا اللي راح يفرعه هو بالعبارة إن شاء الله، من نقرأ العبارة احنا يتضح هذا جيدا. ومنها من الكليات ما كانت أفراده أو الكثرة أصلا ممتنعة في الخارج، كلا ممكن ولا شيء ولا وجود، ومثل شريك الباري مثلا، كلها كليات ولا ممكن، وهذه يعبرون عنها بالكليات الفرضية اللي هي بالتعريف المتأخرين اللي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فلا ممكن بالخارج اصلا ما عندنا شيء اسمه لا ممكن ولا شيء ولا موجود، ما عندنا شيء بالخارج، يعني اصلا مصداق خارجي ماكو، مع ذلك هي كل. لماذا؟ لان النفس تصورها لا يمنع من وقوع الشركه فيها زين. وعندنا كليات أمكنت أفرادها، مو ممتنع، أمكنت أفرادها ولم توجد، مثل بحر الزئبق، مثل العنقاء. وعندنا كليات لها فرد واحد، والفرد والشركة أصلا في الخارج ممتنعة كمفهوم واجب الوجود. طبعا هنا أكو إشكال للإثيرة المناطقة في قضية واجب الوجود، واجب الوجود وكلية واجب الوجود، يثيروا بهذه الطريقة، وهو أن واجب الوجود بعد أن قررنا أنه كلي، والكلي عرفناه بأنه ما لا يمتنع أو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. واضح؟ فإذن الآن سيتحول الواجب، سيتحول الواجب إلى ممكن الاشتراك فيه، إلى ما يمكن الاشتراك فيه، لأنه أنا من أقول لا تمتنع الشركة، يعني ما هو المراد، ما هو مفهوم، يعني من أعبر أني مثلا لا يمتنع كذا، يعني شنو لا يمتنع كذا؟ الآن من نعبر عن هذا مثلا أقول أني لا يمتنع ذهابي للحضرة المقدس الشريفة، يعني شو؟ يعني ممكن بالإمكان الخاص، مو هذا الإمكان العام. تذكرون تعريف الإمكان العام، سلب الضرورة عن الطرف الموافق. من أقول أنا هذا الطرف ليس بممتنع، يعني شنو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر ممكن. فإذا أنا من أقول الشركة غير ممتنعة، الشركة لا يمتنع وقوع الشركة في واجب الوجود، لا يمتنع وقوع الشركة في واجب الوجود، فإذا شنو؟ عدم الشركة ممكن، عدم الشركة ممكن. فإذا كان عدم الشركة ممكن راح يسبب لنا مشاكل طبعا في بساطة واجب الوجود وفي وحدة واجب الوجود، وفي كثير من 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 الأسس التي تبتني على الاعتقاد بواجب الوجود. واضح إن شاء الله. زين، فلذلك يسببينهم فد مشكلة، فيفرقون هم هناك بين امتناع الشركة وامتناع احتمال الشركة. واضح. فيقولون احنا من نريد من نقول تمتنع فيه الشركة في الجزئي، تمتنع الشركة يعني يمتنع احتمال الشركة، يعني الشركة المحتملة في 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 زيد هذا اللي بالخارج. واضح، مو نفس الشركة محتملة، وإنما يمنعون احتمال الشركة. المهم هذا يجينا إن شاء الله في قد في بحث لاحق. فهذه الكليات اللي عددناها، اللي منها واجب الوجود الذي قام الدليل الخارجي على وجود فرد واحد له وهو الذات المقدسة ويمتنع في نفس، فنفس تصور واجب الوجود لا يمنع من وقوع الشركة فيه. نعم، الدليل الخارجي هو الذي منع من تلك الشركة. وعندنا مفاهيم الكلية أيضا لها فرد واحد، إلا أن وأمكن الفرد الآخر الشركة ممكن أنها لأنها لم تقع، مثل الشمس وبعض هذا والأمثلة واضحة ما في داعي للتأخر. فإذا هذه كلها الأقسام الكلية، الأقسام الكلية أو تعريف الكلي بصورة عامة وتعريف الجزء أيضا بصورة خاصة، لولا قيد نفس تصوره لسبب خروج بعض الكليات من تعريف الكلي ودخولها في الجزئيات. يعني لولا قيد نفس التصور لخرج مفهوم واجب الوجود من حريم الكلية وصار شنو؟ صار جزئي. وكذلك الحال بالعكس، يعني شنو؟ يعني راح يسب لولا قيد نفس التصور اللي هو عبرنا عنه أهم قيد في تعريف الكل والجزئي، لولا هذا القيد لأصبح تعريف الجزئي غير مانع من دخول الأغيار، لأنه راح يجي فرد غريب يدخل في تعريف الجزئي. وكذلك تعريف الكل غير جامع لخروج مجموعة كبيرة من أفراده من مصادقه عن الكلية وذهابها وين؟ في خانة الجزئية. واضح إن شاء الله. هذا كله بيناه، وبينا بالدرس السابق كيفية تحصيل مفاهيم الكلية وربطها بمطلب المعقول الأول والمعقول الثانوي. بس ملاحظة، بعض الإخوان من طلعنا سولفنا بموضوع المعقولات الأولية. المعقول الأولي قلنا هو ذات تلك الصورة الذهنية المنعكسة من الواقع من الخارج مباشرة، إما بحس ظاهر أو بحس باطن. وأعتقد صدرت من عدة فد كلمة قلت المعقول الأولي يكون، إذا على هذا التقريب يكون جزئيا. لا، هو مو المعقول الأولي مو جزئي. المعقول الأولي قد يكون مفهوما جزئيا، إذا كمفهوم زيد الموجود بالخارج صورته تنطبع بذهني مفهوم جزئي، وهو معقول أولي لأن له ما بأزاء في الخارج، لأن له ما بأزاء في الخارج. وبعض المعقولات الأولية معقولات أولية لأنها كلية، ماكو مانع من ذلك، يعني مو المتصفة بالكلية، لا نفس المعقول الأولي مو انتزاع وصف الكلية منه أو عروض الكلية عليه، لا، وإنما نفس الصورة الذهنية التي تنطبق على أمر خارجي قد تكون شنو؟ قد تكون منتزعة من مصادق خارجية، إلا أنها في المعقولات الأولية في الجملة تكون معقولات جزئية. نعم، بطريقة تحصيل الكليات على النظريتين اللي ذكرناهن اللي هن مشهورات، وقلت لك أكو نظريات أخرى اللي يحب يطالع مثلا استقراء الأسس المنطقية للاستقراء يجد قد هذا المطلب للسيد الشهيد. وعندنا نظرية يعتمد بها على الاستقراء في تحصيل المفاهيم الكلية، وهذا تتحصل المفاهيم الكلية بذلك. طبعا احنا التفريق بين المعقول الثاني والمنطقي والفلسفي ما يهمنا التفريق بين هنا، لانه المطلب مو مر علينا اولا في موضوع علم المنطق، وثانيا ما يهمنا التفريق في ذلك، لانه كواقع حال المعقولات الثانويه الفلسفيه واضحه اللي هي المصطلحات الفلسفيه، والمعقولات الثانيه المنطقيه اللي هي من قبيل الكليه والجزئيه والجنسيه والفصليه والحديه والى اخره، هذه اللي هي معقولات ثانيه منطقيه اللي يفرقون بيناتهم بالعروض والاتصاف في الذهن. المهم هو حديثنا هذا. فاذا لحد الان هذا المطلب، والنقطه اللي بيناها من قضيه علاقه او وصف الكليه والجزئيه للمعاني اولا وبالذات، ووصفها للالفاظ ثانيا وبالعرض، اللي ايضا الشارح راح ينبه عليه. المطلب الوحيد اللي بقى ما تعرضنا له قبل ان نقرا العباره هي قضيه الوجه في تسميه الجزء جزئي والكل كل. واضح هذا المطلب، اللي انه ليش سمينا جزء، شنو الوجه في تسميته جزئي؟ فيجون يفككون المصطلح الى جزء، وهذه الياء الاخيره هي ياء نسبه، مثل ما اقول فلان نجفي، فلان احسائي، فلان حلي، فلان عراقي، فلان كذائي. فهذه ياء النسبه. ياء النسبه اولا تقتضي وجود منسوب ومنسوب اليه، يعني شنو؟ بعباره اخرى اكو شخص واكو مدينه مثلا معينه نجف وشخص، فهذا عندما ينسب الى هذه المدينه تضاف الى ياء النسبه يصير نجفي هسه، باختلاف الاعتبارات واللحاظات. هسه بعضهم يشدد باللحاظ، بعضهم اهل اللغه يقولون لا يا بلي ادنى مناسبه تصحح النسبه، ماكو داعي. بعض الناس لا تشدد في النسبه، انه هذا مو من حقه ان ينتسب الى هذا المكان الا بالمواصفات الكذائيه. المهم فهذا فلان الفلاني، هسه هذا من نقول جزئي شنو، او من نقول كلي، يعني يقتضي ان يكون هناك منسوب ومنسوب اليه. اولا خلينا نجي ناخذ مثال ونشوف النسبه شنو، كيفيه التسميه كيف حصلت في نظر القطب الرازي. هسه بعضهم يقولوا لا، مجرد اصطلاح، انه مجرد تسميه يعني يلحظ بها أدنى مناسبة، فهذا سميناه جزئي لأنه مأخوذ من الضيق وعدم السعة وعدم الصلاحية للانطباق على كثيرين. والكلية باعتبار أنها شنو؟ أنها واسعة الانطباق على مصادقها، قابلية الانطباق على كثرة، سميت كلية بهذا اللحاظ. القطب الرازي لا، ما يقبل. القطب الرازي حلل بدقة، بيقول احنا هنا عندنا يا نسبة، نسبت هذا نسبت شيء الى الجزء بالضبط، مثل ما اقول فلان عراقي فكون اكو شخص منسوب الى هذا البلد صار عراقي، اضفنا له يا النسبه، يعني استبدلنا اسمه بهذا اللفظ، قلنا هذا عراقي بحيث انه نسب لهذا البلد. فيجون يقولون عندنا ناخذ جزئي وناخذ كلي قبله، يعني مو ناخذ جزء كلي، احنا فرض الكلام انه احنا بعدنا ما مسمين كل وجزي، احنا لحد الان عندنا زيد وعندنا انسان. زين خلينا نجي نشوف زيد والانسان شنو العلاقه بيناتهم. العلاقه بيناتهم ان زيد بالحقيقه هو عباره عن انسان زائد مشخصات، انسان زاد مشخصات اللي هي الزيدية نعبر عنها، اللي هو ابن فلان، ابن فلانة، المولود في ساعة كذا، لون بشرته كذا، طوله كذا، وضعه كذا، اللي هي مشخصات اللي تميز عن بكر وعن خالد. فعندنا زيد وعندنا إنسان. فمن نجي نشوف الإنسانية اللي هي الكل الطبيعي، اللي هي ماهية زيد زائدا المشخصات، تمثل جزء زيد. يعني من نجي نحلل زيد نشوفه مركب من الإنسانية زائد المشخصات. واضح. فإذا الإنسانية هي جزء من كل، كل مو كلي. الآن لحد الآن احنا جزئي وكلي ما عندنا، عندنا جزء وكل. زيد كل عبارة عن مركب من إنسانية زائدا مشخصات زائد زيدية. فإذا الإنسان، الإنسان اللي هو راح نسميه كلي، هو عبارة عن جزء، عبارة عن جزء ممن؟
كل.
من كل. فإذا راح ايش نكتب فوق زيد؟ زيد كل. والإنسان جزء مو؟ فالآن أريد أنسب الإنسان إلى زيد، مثل ما رحت أنسب شيخ علي الأسدي للعراق. شو أقول؟ أقول عراقي باعتبار أن هذا البلد وشيخ علي أنسبة لهذا البلد. فأجي أقول شنو؟ من أجي أقول أريد أنسب الإنسان إلى زيد، شو أقول؟ أنسبه مو إلى زيد، ما أقول زيدي، أنسبه إلى زيد باعتبار كونه كل. إحنا كتبنا فوق زيد كل، فلازم إيش أضيف له؟ أضيف له يا نسبة، مثل ما أضفت للعراق يا النسبة وأطلقت عراقي على شيخ علي. الآن أضيف للإنسان اللي كتبت فوقه كل، أضيف له يا نسبة حتى أنسبة لمن؟ إلى زيد. فأقول كلي، واضح؟ كلي. فصار الإنسان كلي باعتبار أنه منسوب إلى المركب الذي يمثل جزءا منه، يعني الإنسان يمثل جزءا من زيد، وزيد كل، فأقدر أنسبة أقول كلي. فصار الإنسان كلي، يعني هذه لفظة الكلي مركبة من الكل اللي هو زيد زائدا يا النسبة. تقول شنو المصحح للنسبة؟ أنا الآن من الصحح النسبة شيخ علي للعراق، يقول لي هاي عم جنسيتي يعني، ومولود بفلان مكان وعشيرة فلان. أكو مصحح لو ما أكو مصحح؟ أكو مصحح. الآن يا بي أنت يا إنسان نسبناك إلى الكل، شنو المصحح للنسبة؟ لازم أكون مصحح للنسبة. يقول نعم، المصحح للنسبة هو أن الإنسان جزء من زيد، وزيد مركب من الإنسان زائدا المشخصات، فإذا هو منسوب له علاقة ومناسبة وملابسة مع الكل، فأقدر أضيف يا النسبة للكل أسميه الإنسان كلي. واضح إن شاء الله. كذلك بالنسبة للجزئي القضية أيضا بالعكس تماما أيضا تنطبق. شلون؟ لأنه نفس الإنسان من كتبنا فوقها جزء، جزء جزء مو جزئي. الإنسان هم كلي وهم جزء، واضح؟ الآن من أقول جزء زيد، هل ينتسب إلى هذا الجزء؟ نعم ينتسب، باعتبار أنه ماذا؟ أنه مركب منه زائدا المشخصات. فأكو مناسبة مصححة لأن ننسب زيد إلى الإنسان بعنوان كونه جزءا. نعم أقدر أنسبه، ليش؟ أنه مركب منه وزيادة. فأقدر أقول زيد جزء زائدا يا النسبة، زيد جزئيون، بلحاظ أنه شنو؟ أنه يجوز نسبته للإنسان. فإذا هذا منسوب لهذا، لكن ببركة من؟ ببركة مو كونهم كلي وجزئي، لا لا، ببركة أن الإنسان جزء وزيد كل. فنتيجة العلاقة بين هذا الجزء وهذا الكل صحت نسبة هذا إلى هذا فسمي جزئيا، وصحت نسبة هذا إلى هذا فسمي
كليا.
واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة ما بيها شيء حتى ننتقل إلى مطلب آخر إن شاء الله غدا أو زين. قال فكل مفهوم، صفحة 125، فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل. شيخي، المفهوم الحاصل في العقل لأنه سولفنا إحنا أنا والشيخ بالطريق أنه المعقول الأولي مفهوم لو مو مفهوم. نعم مفهوم. هي هذه التعابير كلها صورة ذهنية، المفهوم، المدلول، المعنى. مو بينا إحنا قصرنا البيان على المعنى والمفهوم باعتبار أنه غرضنا كان يتعلم المعقول بعد شنو الوجود الموجود الذهني. حتى العلم، حتى العلم هو عبارة عن لفظ آخر عن من؟ عن تلك الصورة الذهنية المعقولة إلا أنه بلحاظ آخر. زين، فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل، يعني بعبارة أخرى وين أريد أوصلان؟ أريد أقول المعقول الأولي هو عبارة عن مفهوم، عبارة عن مفهوم، تارة يكون جزئيا تارة يكون كليا. فكل مفهوم وهو الحاصل في العقل إما جزئي أو كلي، لأنه إما أن يكون نفس تصوره، أي من حيث أنه متصور. شوف هذا القيد، هو قلت لك أهم قيد بالتعريف، مانعا من وقوع الشركة فيه، أي من شوف ايش فسر القطب الرازي الشركة، أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليها، فسرنا الصدق الحامل، أو لا يكون. فإن منع نفس تصوره عن الشركة فهو الجزئي كهذا الإنسان، فإن الهذية يعني الإشارة إذا حصل مفهومها عند العقل باعتبار معونة الإشارة الحسية، بعد ما يتبادر للذهن. طبعا تذكرون أنتوا عندنا مبحث بالنحو في قضية أقسام المعرفة، جاب اسم الإشارة لأنه حتى العلم عندهم بحث هناك أقسام المعارف كلها في مرتبة واحدة من التعريف، لو لا أكو تفاوت تشكيك في التعريف. لا طبعا أكو تشكيك في التعريف، أعرف المعارف عندهم بعضهم يلتزم أعرف المعارف اسم الإشارة. ليش؟ لأنه اسم الإشارة من يعرفه يقولون هو ما يشار إليه بالحس، إشارة الحسية تمنع الاشتراك. نعم بعض الضمائر كضمير المتكلم، من أقول أنا، من أقول أنا، نعم لا يحتمل. حتى الضمائر مو كلها في مرتبة شنو، مو في مرتبة واحدة من التعريف. لا، من أقول أنت وجالسين قدامي فخمسة ستة، كل واحد يحتمل أن يكون هو المقصود. وبعد بضمير الغيبة بعد أتعس، لذلك ضمير الغيبة شي يحتاج، يحتاج إلى مرجع يعود عليه حتى يشخص. الاسم الموصول يحتاج صلة بينه، وهكذا العلم أكو اشتراك بي زيد، أكو 700 زيد، مو لذلك يجيبون هذا المثال. أو حتى الخواجة نصير الدين الطوسي بمنطق التجريد، من جاب زيد يقول زيد المشار إليه، واضح.
قال الشيخ يضعفون في الأنا هنا،
ها
من يواجه يضعفون في الأنا، هم الأنا نفس القوة مالت هذا.
اي بعضهم يلتزم بأنه نفس المرتبة، بعضهم يضعف حتى الأنا، الأنا يقول قد أكو غموض بالمتكلم منه، قد يكون غموض بالمتكلم منه، من يقول أنا أكون أحتاج معرفة من هو المتكلم حتى شنو يشخص بذهني. يعني أنا الآن فد واحد ويحكي من خلف ستار، وأنا 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 وما أعرف منه، هم ما يعين لي. بينما من هذا لا، هذا بما أنه مشترطين بإشارة حسية من أقول هذا ما يتبادر الغيرة، بحثهم هناك مطروح. قال فإن الهذية إذا حصل مفهومها عند العقل امتنع العقل بمجرد تصوره عن صدقه على متعدد. طبعا امتنع العقل مو دقيقة، يعني أنا أعتقد أنه الصحيح منع العقل، منع العقل بمجرد تصوره عن صدقه فيه. وإن لم يمنع الشركة من حيث أنه متصور فهو الكل كالإنسان، فإن مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثير. لاحظ، وقد وقع في بعض النسخ هذه الملاحظة اللي أشرنا لها، قلنا لكم أنه الناسخ متأثر بمن؟ متأثر بالإشارات، هناك بالإشارات ابن سينا جعل هذه القسمة لاحظ بيها النسبة العرضية مو النسبة الذاتية، يعني شنو ما لحظ المعنى، قسم اللفظ إلى كل وجزي. فهناك قال إن إن ماذا إن منع من تصوري معناه، مو من تصوري. نعم كلامه صحيح ابن سينا. ليش؟ لأنه يحكي عن الألفاظ، فيحتاج إلى التعبير بمن تصور معنى اللفظ، ماكو مشكلة عنده. أما أنت حديثك عن من أصلا عن المفاهيم، بتقول تصور معناه، راح يستلزم أنه شنو من الكلي، مفهوم المفهوم مو نفس المفهوم، لذلك راح يخطئ هذه النسخة. قال وقد وقع في بعض النسخ، نسخ الشمسية، زيادة، يعني نفس تصور معناه مو تصوره، بدل تصوره تصور معناه، وهو سهو من الناسخ، وإلا لكان للمعنى معنى، لأن المفهوم هو المعنى. وإنما قيد هذا المهم، الآن راح يبين لنا أنه قيد نفس التصور، راح يجعل لنا التعريف مانع جامع، ولولا لاختلت المانعية والجامعية في تعريف الكل والجزء. وإنما قيد بنفس التصور لأن من الكليات ما يمنع الشرك بالنظر إلى الخارج كواجب الوجود، نفس مفهوم واجب الوجود لا يمنع من الشرك، أما من دون نفس تصوره خارجي قام الدليل على انحصاره في فرد واحد كواجب الوجود، فإن الشركة فيه ممتنعة بالدليل الخارجي اللي هو دليل التوحيد، لكن إذا جرد العقل أو إذا جرد العقل النظر إلى مفهومه لم يمنع من صدقه أو لم يمتنع من صدقه على كثيره، فإن مجرد تصوره لو كان مانعا من الشركة لم يفتقر في إثبات الوحدانية إلى دليل آخر. إذا واجب الوجود نفس تصور يمنع من وقوع الشركة فيه، بعد شنو؟ ما حد يطالبني بدليل على التوحيد، هو يا أبي نفسه الواجب الوجود نفس تصوره يمنع من وقوع، انتهينا، والله كان الله يحب المحسنين. زين، أما تعال جيب الملحد وجيب دليل الإمكان وجيب دليل الصديقين وجيب دليل النظم وشلون وجماعة الحديث يكفرون ذولا لأنه شو اسمه، وجماعة ذولا يقولون ذولا ما يفتهمون، وصار هاسة في قضية. قال لم يفتقر في إثبات الوحدانية إلى دليل آخر، كذلك وكالكليات الفرضية مثل لا شيء ولا إمكان ولا وجود، هذا أصلا ما إلها مصادق بالخارج، فإنها يمتنع أن تصدق على شيء من الأشياء في الخارج، لكن لا بالنظر إلى مجرد تصورها. ومنها هنا يعلم بعد أن عرفنا أن للكل مجموعة من المصادق، ومن هنا يعلم أن أفراد الكل لا يجب أن يكون الكل صادقا عليها بالفعل، عليها بل من أفراده، يعني من أفراد الكلي ما يمتنع أن يصدق عليه الكلي عليه في الخارج، أصلا يمتنع، مثل ما مثل شريك الباري وهي هاي الكليات الفرضية. زين، إذا لم يمنع العقل من صدقه عليه بمجرد تصوره، فلو لم يعتبر نفس التقيد نفس التصور في تعريف الكلي والجزئي لدخل تلك الكليات، لانتقلت من كونها كليات إلى جزئية، لدخل تلك الكليات في تعريف الجزئي، فلا يكون تعريف الجزئي مانعا، وخرجت عن تعريف الكلي فلا يكون تعريف الكلي جامعا. ليش؟ لأن تعريف الجزئي ما منع من دخول الأغيار، وتعريف الكلي أفراد ما حافظ عليها. الآن مطلب جديد اللي هو بيانه، وبيان تسميتي التسمية بالكل والجزئي. ليه سمينا الكل كل والجزء جزئي؟ قال أن الكل جزء للجزئي، يعني فرق بين الكل والكل، وفرق بين الجزء والجزئي. فهنا نزيد كل اللي راح نسميه جزئي، والإنسان كل عفوا جزء اللي راح نسميه كلي. شلون سمينا كلي؟ شلون سمينا الكل جزئي وسمينا الجزء كلي؟ قال بلحاظ صحة النسبة. قال والجزئي أن الكل جزء للجزء غالبا. زين، طبعا هذا التقييد بالغالب إشارة إلى أنه بعض الكليات مو جزء من مركباتها المنسوبة إليه. يعني بعبارة أخرى شنو؟ من أجل أخذ النوع أو الجنس أو الفاصل، يعني إذا كان الكلي من الذاتيات الثلاثة من الكليات الخمسة، فبالنسبة إلى المصداق إلى مصداقها نعم تكون شنو؟ جزء، يعني الفصل جزء من زيد، الناطق جزء من زيد، الحيوان جزء من زيد، الإنسانية أيضا جزء من ما هي زيد، لأن زيد مركب من الإنسانية زائدا الزيدية. أما إذا كان الكلي من العرض من العرضيات، يعني خاصة أو عرض عام، لا ضاحك مو جزء من زيد، ولا الماشي جزء من زيد، وإنما هو أمر عارض عليه. لذلك قيد بالغالب، أنه الغالب في الكليات أن تكون ماذا؟ أن تكون جزءا من مصداقها غالبا. قال كالإنسان فإنه جزء لزيد، باعتبار أن زيد مركب من الإنسانية زائد المشخصات. والحيوان كذلك فإنه جزء للإنسان، ليش؟ لأن الإنسان عبارة عن حيوان زائد ناطق. والجسم أيضا فإنه جزء للحيوان، لماذا؟ لأن الحيوان عبارة عن جسم نامي متحرك بالإرادة حساس، فيكون الجزئي كلا، يعني زيد كل. طبعا التعبير يكون الجزئي كلا مو دقيقة، لأنه يا قطب الرازي إحنا بعدنا الآن ما مسميه، إحنا الآن عندي زيد وعندي إنسانية، عندي كل وعندي جزء، فلا تعبر الآن لحد الآن ما ندري تقول جزئي، هو مصادرة على المطلوب، هو شيء لم يثبت لحد الآن، احنا في صدد إثباته. فالمفروض يقول فإن الزيد كل، فيكون زيد كل، نعم، والكلي مو والكل، والإنسان جزءا له، مو والكلي جزءا له، احنا بعدنا ما نسميه كلي، إلا مجازا باعتبار ما شنو ما سيقول إليه. وكلية الشيء إنما تكون بالنسبة إلى الجزء الجزئي، يعني شنو بعبارة أخرى؟ أن الإنسان تصح نسبته إلى زيد، نعم تصح نسبته، فأقدر أقول شنو؟ وزيد كل، فأقدر أقول الإنسان كلي، مثل ما أقول فلان عراقي، نعم أقدر أقول باعتبار أن زيد كلا للإنسان، فأقدر أنسب الإنسان إلى، فأقول كل وأضيف لياء النسبة صار كلي. قال فيكون ذلك الشيء منسوبا إلى الكل، والمنسوب إلى الكل كلي. وكذلك جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكل، فيكون منسوبا إلى الجزء، والمنسوب إلى الجزء جزئي. واعلم هذا المطلب الأول اللي بيناه، اللي هو العلاقة بين المعاني والألفاظ. واعلم أن الكلية والجزئية إنما تعتبران بالذات في المعاني، وأما في الألفاظ فقد تسمى كلية وجزئية بالعرض، اللفظ جزئي وكلي بالعرض، اللي هو لحظة ابن سينا بالإشارة، تسمية للدال باسم المدلول، لأنه اللفظ دال والمعنى مدلول، هو اللي يستحق التسمية المدلول، المعنى أسمي كل وجزي، فقسم اللفظ تسمية للدال باسم. أقسام الكل إن شاء الله يأتي، الحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت بشيء.